بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه، قال: فائدة في إثبات الاسم الأعظم لله عز وجل. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويسمي حاجته، يذكر حاجته. طالب العلم بحاجة ماسة شد من غيره إلى أن يعتني بالدعاء. كل مسلم يحتاج إلى الدعاء، وطالب العلم يزداد اجتهاده في ذلك، لأنه لا عون له على حفظ كتاب الله ولا على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا فهم العلوم الشرعية إلا بالله، لا عون له ولا قدرة له على ذلك إلا بالله، لا قوة له إلا بالله. فإذا كان لا قوة له إلا بالله فهو بحاجة للاستعانة به. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك، والعبادة تحتاج إلى عون منه، ولهذا نستعين به، نطلب عونه. والعلم من أجل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز. لو كان حفظك بطيئا أو كان فهمك رديئا أو كان صبرك قليلا إلى غير ذلك مما يعرض الإنسان، يدعو الله ويتضرع ويلح. وإذا رزقك الله الصبر والاستمرار في الخير وحسن النية حصلت على مقصودك. والذي يقرأ في قصص الأنبياء في كتاب الله ويتأمل في هذا الباب بالذات كثرة الاستعانة والالتجاء والتضرع من الأنبياء، يستفيد من ذلك أنه يلح على الله ويكثر من دعاء الله ويتأسى بأنبياء الله في ذلك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قد يرزق بعض الناس ذكاء ولكن ما يرزق صبرا على طلب العلم ولا صبرا على السنة، فإما أن ينقطع وإما أن ينحرف. وربما بعض الناس لا يرزق ذلك الذكاء ولكن يعطيه الله الصبر والثبات على الخير والاستمرار فيه، فيكون سببا لوصوله إلى الغاية المقصودة والمنشودة. ولو كان الوقت الذي يستغرقه كثير وطويل، كل من سار على الدرب وصل. قال: المسلم يتميز عن الكفار والمشركين في عقيدته ولباسه الشرعي. المسلم يتميز عن الكفار والمشركين في عقيدته، فالمسلم موحد يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وباليوم الآخر وبالقدر، ويؤمن بما دلت عليه الأدلة الشرعية، ويخلص أعماله لله بخلاف المشركين، فهم كفروا بالله وجحدوا وألحدوا وكذبوا وعاندوا. ويتميز عنهم أيضا باللباس الشرعي، فلا يتشبه بهم، فإن التشبه في الظاهر يورث محبة في الباطن، كما هو مدلول كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء. الموافقة لهم في لباسهم في الظاهر يورث محبة لهم في الباطن. وكم ترى من أبناء المسلمين من يتشبه بالكفار لما ضعفت عقيدة أولئك الذين اغتروا بأعداء الإسلام. ربنا عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر بهم، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ما الفرق بين الكافر وبين الكلب وبين الخنزير وبين البقرة وبين الغنم؟ كلهم يأكلون وهذا يأكلون، لكن أولئك يوم القيامة تصير ترابا، والكافر أسوأ حالا من هذه الأنعام، كما قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. بل هم أضل، بل تلك البهائم معذورة، الحيوانات ليست مكلفة، وأما هذا فهو مكلف ومعرض. واليوم الذي يحافظ على اللباس الشرعي والزي الإسلامي في بعض المجتمعات يصير غريبا، يصير غريبا حتى على مستوى لباس النساء، صار في بعض البلدان، لا نقول الكافر، الكفار هذا شأنهم الانحلال تفسخ وضياع، لكن بعض البلدان المسلمة النساء يتبرجن ولا يلبسن الحجاب، ويخرجن سافرات لوجوههن ورؤوسهن إلى غير ذلك من البلاء. والرجال كذلك، إذا نظرت إلى رؤوسهم وإلى تلك الأشكال المقززة من أنواع الحلاقات وإلى تلك اللحى التي قد حلقوها وإلى تلك الملابس التي قلدوا فيها أعداءهم، صار بعضهم كل يوم يتلاعب به أعداء الإسلام بالموضات، فيلبس بعضهم بناطيل مخرقة، بناطيل مخرقة، الذي يراه يقول: هذا قد انتهى، يعني إلى منتهى الفقر، ما عنده شيء، وإذا به يرى نفسه أنه في أحدث الموضات، يلبس هذا البنطال المخرق المرقع أو الذي يظهر عليه كأنه قد حمل عليه الأطنان من الأسمنت ومن الحجارة ويرى هذا فخرا. وتلك الحلاقة الشنيعة، الجزء الأسفل من رأسه محلوق صفر، والأعلى كأنها رؤوس الشياطين، منفوشة الشعر مخيفة، ما لك؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن القيم: لا يفعل ذلك إلا السفل. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة ابن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. هذا أحد الأمراء يخاطبه أمير المؤمنين. فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، يعني لا تخص نفسك عليهم، مما تأكل يأكل الجيش، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، وإياكم والتنعم، لأن الذي يعيش متنعما بمجرد ما يحصل له شيء من قلة ذات اليد أو الفاقة أو شدة حال لا يصبر، لا يصبر. والذي يتعود الصبر وكذلك الخشونة في العيش فإنه إذا أصابه شيء من ذلك من الفقر أو من قلة ذات اليد يكون عنده جلد ولا يبالي. والجهاد في سبيل الله قد يتعرض له المسلمون فيه بأنواع من هذه الابتلاءات، هو يربيهم على الجلد والخشونة والرجولة، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، لا تلبسوا لباس المشركين، لا تتشبهوا بهم. اليوم لو صرت لو أنكرت على الناس الألبسة التي يلبسونها يتشبهون فيها بالكفار لتعجب الناس منك، قل ما لهذا الرجل، أنت في أي قرن تعيش؟ ولهذا نحمد الله عز وجل على ما يوجد في أمثال هذه البلاد، تجد الناس يلبسون اللباس الشرعي، هذا يلبس القميص وهذا يلبس الإزار، هذه نعمة. حتى الصغار، الأطفال الصغار يوجد لهم في الأماكن التجارية ملابس إسلامية، عنده الثوب موجود، الإزار موجود، على الطفل الصغير إزار موجود، هذه نعمة. بعض المجتمعات كثر فيها تقليد اللاعبين والغربيين حتى صار عندهم الذي يكون شابا وما يلبس البنطال يقول له هذا مسكين ما عنده بنطال، مسكين أنت المسكين الذي تشبهت بأعدائك، البس اللباس الإسلامي واعتز به وارفع رأسك به. وقال علي بن الجعد قال: أتانا كتاب من عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان، أما بعد فاتزروا، لبس الإزار الذي يسمى عند الناس ماذا؟ المعوز، هو هذا الإزار. فاتزروا وارتدوا الرداء، لبس الرداء، وكانوا فيما مضى هذا هو أكثر ألبستهم، ما عندهم قمص كما هي موجودة الآن، إزار ورداء يحمله كالمحرم على أعلى جسده والإزار على النصف الأسفل. وانتعلوا، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من النعل فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا ومنتعلا، وبعض أهل العلم يقول أن المشي أحيانا بغير نعل يعود الإنسان، لو حصل له ضرب قطع نعله يستطيع أن يمشي، أما إذا كان غير معتاد ربما يبقى مكانه. قال: وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات، كأنه يريد به لا يلبسها بغير أزر. وقد جاء في الحديث الآخر أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي أمامة: إن اليهود يصلون بالسراويل بغير أزر، فقال: خالفهم، تسرولوا واعتزروا. تسرولوا واتزروا. وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. لا تذهب في وقت شدة الحر تقول تتعرض للشمس حتى يكون عندك جلد، عود نفسك في أوقات التي الاستفادة فيها عند طلوع الشمس وفي غيرها، وأحيانا في غير شدة الحر، وأما في أيام شدة الحر ربما أصاب الإنسان أمراض. وتمعددوا، نسبة إلى معد، نسبة إلى معد، قال إلزموا المعدية، والمعدية وهي عادة معد بن عدنان في أخلاقه وزيه وفروسيته وأفعاله كما في الحاشية. واقشوشنوا، قال ابن القيم أي تعاطوا ما يوجب الخشونة ويصلب الجسم ويصبر عن الحر والبرد والتعب والمشاق، فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه فيجد عنده خشونة وقوة وصبرا ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه انتهى من الفروسية. واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزوا، معناه أنه يركب، تعود أن يركب على الخيل ولو ينتطي من أسفل إلى دون أن يضع قدمه على شيء، يعود نفسه صعود على الخيل حتى ولو كانت بغير سرج ونحو ذلك. المهم كلها هذه تربية على الرجولة والخشونة وعدم الترفه. وفي الحديث البذاذة الإيمان وبذاذة التقحل. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. شاهد منه: ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. وقال الحافظ بن عبد البر: تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله، ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا من الأمور الممدوحة التي كان العرب يعتادونها، يلبسون الأزر إلى نصف الساق. هناك إفراط وتفريط، بعض في بعض المناطق اليمنية يرفع الإزار أعلى من نصف الساق، ربما تحت الركبة، هذه مبالغة زائدة. كنا نرى بعض كبار السن والآباء يفعلون هذا وما يرى نفسه جيدا إلا إذا فعل ذلك. والعكس من ذلك في كثير من البلدان، تجد ثوبه يسحب في الأرض، قد تقطع أطراف ثوبه ويلبس ثياب طويلة، هذه تشبه ألبسة النساء حينما يكون الثوب طويلا حتى يسحب في الأرض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: يرخين شبرا. قالت أم سلمة: تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا ولا يزد. أما الرجل فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. هذا مباح، لكن المستحب والذي يؤجر عليه إلى نصف الساق، سواء في الثوب أو الإزار. وما كان ما بين نصف الساق إلى الكعب هذا مباح، لا يأثم ولا يجر. وما نزل عن الكعب، قال: وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ليس معناه الثوب يحترق في النار، معناه صاحب الإزار يحترق بسببه في النار. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. كم هذه الحالات في هذا الحديث، كم حالات صالح أربع حالات. الحالة الأولى مستحبة، نصف الساق، يلبس الثوب أو الإزار إلى نصف الساق. طيب إذا كان يلبس بنطال يلبسه إلى نصف الساق، لا يلبس البنطال. بعضهم الآن صارت عندهم موضة يقطعونه، يلبسون إلى نصف الساق أشبه بالمجنون. إذن الإزار وكذلك القميص يلبسه إلى نصف الساق، هذه الكيفية مستحبة، مأجور المسلم إذا فعل ذلك وتحراها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر، لعبد الله بن عمر وقد رأى ثوبه يسترخي، قال لو ارفع إزارك، قال فرفعته، قال زد، قال فزدت، قلت إلى أين؟ قال إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. الآن القليل من يفعل هذه السنة، قليل، حتى في أوساطنا نحن أكثر ثيابنا أسفل من النصف في قسم المباح، المستحب قليل، لا ترفع على النصف ولا تنزل على الكعب، لكن المستحب إلى نصف الساقين. وكنا نرى طلاب العلم القدامى في زمن شيخنا مقبل رحمه الله يتحرون هذه السنة بقوة وبكثرة، تجد الكثير من يلبس الثياب إلى نصف الساق، هذا من تحري السنة ومأجور عليه الإنسان. والحالة الثانية المباحة ما بينه وبين الكعب. والحالة الثالثة تعتبر من الكبائر، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، لأن الوعيد عليها بالنار. وأعظم منها إذا كان على سبيل الخيلاء، وهذا فيه رد على كثير ممن يجر إزاره وتنصحه يقول يا أخي أنا ما أجره بطرا ولا خيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى أبا بكر يسقط رداءه أو إزاره يقول إنك لست ممن يفعله خيلا. أولا استدلالك في غير موضعه، أبو بكر رضي الله عنه كما في الحديث قال كان إزاري يسترخي، يعني يسقط علي أحيانا إلا أن أتعاهده، كلما سقط ونزل أعاده، يعني ليس معنى سقوط بالكلية، إنما ينزل إلى على الكعب فيعيده ويرفعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيرا. وهذا الذي يلبس الإزار وينزل على الكعب ما يتعاهده أصلا، يفصل الثوب أسفل من الكعبين، فصل الثوب عند الخياط إلى أسفل من الكعبين متعمدا، فليس له حجة في هذا الحديث، بل الحديث أبي سعيد دليل على أن هذه الحالة من المعاصي، بل قال الشيخ ابن عثيمين هذه من الكبائر وتلك أكبر منها، والحكم والجزاء فيها مختلف يدل على اختلاف المعصية، هذه معصية وهذه معصية أخرى. أسفل من الكعبين له حالتان كبيرة وأعظم منها، أشد منها عقوبة، الذي يجر إزاره أو ثوبه خيلا. وأيضا ما هي الفائدة أن يسحب ثوبه في الأرض ينظف الطريق؟ قال له، قال عمر رضي الله عنه سيأتي الأثر لشاب رأى ثوبه ينزل على كعبيه، قال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، تحافظ على نظافته. ولذلك تجد الذي ثوبه طويل ربما أطرافه تجد الأوساخ فيها والبلل، لماذا؟ البس ثيابك إلى نصف الساق. أما أنك تعكس المسألة وتجادل على ما هو أسفل من الكعبين، قال تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعلة، يعني هذا من عادات العرب التي أقرها الإسلام، ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قاله أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. قال: عاد شاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سكرات الموت، فلما رآه يجر إزاره قال له: يا ابن أخي ارفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. النقطتان تحت هنا خطأ، وأتقى لربك. قال عمرو بن ميمون: فوالله ما منعه ما كان فيه أن نصحه. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام بمجاهد؟ ما معنى كلام عمرو بن ميمون؟ حفص، يعني عمر مطعون، طعنه ذلك المجوسي وهو في الصلاة، وفي هذه الحال هذا الشاب عاد عمر وهو مطعون ويعالج سكرات الموت، وما منعه هذا الحال أن ينصح؟ ما قال: أنا في هذا الحال معذور، بل نصح وهو في مثل هذه الشدة. فوالله ما منعه، أي ما منع عمر ما كان فيه، أي من سكرات الموت وما هو فيه من معالجته، أن نصح. قال: فائدة في أهمية لبس العمامة. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة. لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة، ولقد رأيت في مجلس ربيعة 34 رجلا معتما يلبسون العمائم. فهذا هدي السلف، لبس العمائم هدي السلف. قال الإمام الألباني رحمه الله عن العمامة: إنها شعار للمسلم تميز عن الكافر. يعني في بلاد الكفر ما يعتنون ولا يبالون بالعمائم، بل بعض البلدان العمامة تعتبر علامة على المسلم، مثل الهند. بعض من ذهب إلى هناك، الشيخ زايد لما ذهب والشيخ أبو عمرو، قال: وجدنا بعض الشباب ورأينا عليهم العمائم التي يلبسها المسلمون، فقلنا لهم: أنتم مسلمون؟ قالوا: نعم. ما ترى العمامة؟ فقال: أنتم تصلون؟ قالوا: نعم، يوم الجمعة. الله المستعان، يوم الجمعة. هذه مشكلة، جهل منتشر. وليس معنى هذا أن الذي يترك العمامة تقول له هذا كافر، لا، هذا ترك الزينة الشرعية واللباس الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه خلافه. ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي حاسر الرأس. فينبغي الإنسان أن يعتني بالعمامة. وأما ما يذكره بعض العامة: صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بغير عمامة، هذا ما هو صحيح. لكن هذا من الزينة، لبس العمامة في الصلاة من الزينة. ولا تأمن مع وجود هذا الضعف الآن وقلة التنبيه والتوجيه والإرشاد أن يحصل للمسلمين تغيرات، حتى ترى فيما بعد الخطيب يصعد وهو بالبنطال والكرافتة وكاشف الرأس، لا تستبعد. وربما هذا يفعل في بعض البلاد، وبعض البلاد قد عطلوا الأذان، بعض البلدان المسلمة عطلوا الأذان وجعلوا بدل المؤذن جهازا يؤذن، جهاز يؤذن، ما في مؤذن، وهذه من المصائب. فهذا ليس أذانا معتبرا بالجهاز. المؤذن لابد أن يكون إنسانا يتكلم ويؤذن ويؤذن ويتابع، أما ذاك ما يتابع. الشاهد من هذا أن الإنسان يحرص على لبس العمامة ويتأسى بأسلافه في ذلك ويحرص عليه. إلى هنا، سبحانك اللهم.